الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله. أما بعد، فهذه قراءة في كتاب سر النضيد على أبواب التوحيد للعلامة سليمان بن عبد الرحمن الحمدان رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى وغفر له وللسامعين. وفي الدرس 20 في الباب 5 قال المصنف رحمه الله تعالى، وقوله لأغفين الراية غدا علم من علام النبوة، وتفلو في عينيه علم من علامها أيضا، قاله المصنف رحمه الله. قال قوله فأعطاه الراية، وفيه الإيمان بالقدر لحصولها لمن لم يسعى لها ومنعها عمن سعى.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قوله عليه الصلاة والسلام لأعطين الراية غدا، رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه، هذا علم من أعلام النبوة، لأن أمور الغيب لا يمكن أن تعرف إلا عن طريق الوحي الكتاب والسنة، ومن ادعى معرفة الغيب بدون وحي فهذا كاهن، فالكهانة معناها ادعاء علم الغيب، الذي يدعي أنه يعرف الغيب فهذا كاهن. وتنازع العلماء في كفره، فأكثرهم على كفره والعياذ بالله، على كفر الكاهن الذي يدعي علم الغيب. وبعض العلماء يقول أنه ليس بكافر، لأنه الكفر الأكبر، وإنه هو كفر أصغر، لأنه ربما يخبره الجن لذلك. والأظهر القول الأول، هو اختيار أكثر مشايخ، القول الأول هو اختيار الشيخ صالح الفوزان، والقول الثاني هو علم كفر اختيار الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ المفتي الحالي للمملكة العربية السعودية. والأظهر والله أعلم القول الأول، لأنه لا يمكن أن يسخر له الجن لكي يأتيه بالمغيبات إلا بعد إعلانه الكفر بالله عز وجل والعياذ بالله. وعند الطبراني من حديث علي رضي الله عنه قال فما رمدت ولا صدعت منذ دفع النبي صلى الله عليه وسلم إلي الراية، لم يصبه رمد في عينيه ولا صداع في رأسه منذ أن بصق النبي صلى الله عليه وسلم في عينيه، وهذا من بركة ريقه عليه الصلاة والسلام. فبركة الذات كالتبرك بالريق أو النخاعة، والنخاعة تكون من الأنف، والنخامة تكون من الحلق والفم. النخاعة أو النخامة أو البصاق أو البزاق أو الشعر أو العرق أو نحوه مما يكون من الإنسان، فإنه لا يجوز إلا بشخص واحد وهو النبي صلى الله عليه وسلم. وأما التبرك بالفعل فإنه جائز، أو وقوع البركة بفعل بعض الناس من الله عز وجل، فهذا يكون للرسول عليه الصلاة والسلام ويكون لغيره. وعليه يحمل حديث أسيد بن حضير عند البخاري في صحيحه، لما فقدت عائشة رضي الله عنها عقدها وحبست الناس ولا ماء، وأنزل الله جل وعلا آية التيمم، فقال أسيد بن حضير رضي الله عنه ما هذه بأول بركتكم يا آل أبي بكر. فهذه البركة المقصودة في هذا الحديث بركة الفعل، وأما التبرك بذات الشخص فإنه لا يجوز أبدا بأحد، لا الصديق ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا أي أحد من أهل العلم والفضل إلا بالنبي عليه الصلاة والسلام. وزعم غير ذلك، كما زعم الحافظ بن حجر رحمه الله في الفتح عند مسألة التحنيك للمولود، وكذلك أبو زكريا النووي، وكذلك قولهما كلاهما غفر الله لهما في حديث عتبان بن مالك لما ذهب النبي عليه الصلاة والسلام ليصلي عنده، وكذلك الحافظ الذهبي في السير لما ترجم لبعض الرجال وقال وممن تستمطر عند قبره الرحمات، فهذا خطأ ليس بصحيح، وأخطأ الحافظ بن حجر في هذا، وكذلك النووي والذهبي لما أباحوا التبرك بالذات بغير النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذه ذريعة إلى الشرك، تؤدي إلى الشرك. ولا بد من اعتقاد أن البركة من الله مع كل ذلك، وإنما هذه البركة أنزلها الله عز وجل في محمد عليه الصلاة والسلام في ذاته وفي غيره في أفعالهم، لقول النبي عليه الصلاة والسلام البركة من الله. ولذلك لا يقال تبارك، لأن التبارك لا يكون إلا من الله عز وجل. تبارك الذي بيده الملك، تبارك الذي نزل الفرقان، تبارك الذي جعل في السماء بروجا. فلا صح أن تقول شخص إذا لم يأتي تقول تبارك علينا وزرنا، هذا لا يجوز، لأن التبارك لا يكون إلا من الله عز وجل. وأما التبرك بآثار الشخص المنفصلة عنه، يعني كمواطن جلوسه والمنبر، منبر الرسول عليه الصلاة والسلام، والمحراب الذي كان يصلي فيه، أو الموطن الذي كان يجلس فيه يعظ الصحابة، فهذا لا يجوز أبدا. وبعض أهل الأغراض السيئة يحاول إحياء هذه البدع المنكرة التي نهى عنها الصحابة. فعمر رضي الله عنه لما رأى ولده عبد الله بن عمر يكفكف دابته في الموضع الذي تسير فيه دابة النبي عليه الصلاة والسلام نهاه وزجره عن ذلك. ولما رأى أقواما يذهبون يصلون في مسجد كان يصلي فيه النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن ذلك. ولذلك كره جماعة من أهل العلم أن يتخذ كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في اقتضاء الصلاة المستقيم وغيره، كره أن يتخذ الإنسان مكانا معينا في المسجد ليصلي فيه. أرأيتم إلى أي حد؟ لأن هذا أولا أدعى للرياء، أدعى للرياء، وهو أيضا ذريعة يخشى أن يكون يتبرك بهذه البقعة. فلا يجوز أبدا شد الرحل، وليس التبرك، التبرك بأي بقعة على وجه الأرض لا يجوز، لا الحجر الأسود ولا الكعبة شرفها الله ولا أي موطن على وجه الأرض، لا يجوز التبرك به أبدا. ولذلك عند البخاري في صحيح لما قبل عمر رضي الله عنه الحجر الأسود قال والله في الطواف، قال والله إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك. يعني القضية ليست تبركا، وإنما هي امتثال لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، امتثال لفعل النبي عليه الصلاة والسلام. فلا يجوز التبرك بمكان كان يجلس فيه الرسول، ولا يجوز أصلا زيارة غار حراء بقصد التبرك به. لكن لو مررت وأنت داخل مكة تجد على يمينك لا مانع من هذا أن تنظر إليه، لكن تتذكر أن الرسول عليه الصلاة والسلام كم لاقى من صعاب لكي يرقى هذا الجبل العملاق، كم لاقى من الصعاب لكي يذهب يدعو ربه جل وعلا في هذا الغار، غار حراء، لكن لا يتبرك به ولا يذهب يتمسح به، ينهى علماؤنا عن ذلك. نعم. نعم. يكون ايه؟
بفعل الشخص.
نعم بفعله، هذا هو. ها؟ نزلت الآية، آية التيمم، فخفف الله عز وجل عن الصحابة لا يوجد ماء، وأنزل الله سبحانه وتعالى آية التيمم تكون ماذا؟ والبركة اللي في الحديث أسيد نحمله على ماذا؟ وما المانع؟ ليس هناك أي مشكلة من جهة الشرك. فليست هذه بأول بركتكم يا آل أبي بكر. وقسم علماء التبرك إلى هذين القسمين، لا غلو ولا جفاء. نحن مع التبرك على قول أهل السنة، لا نغالي فيه فنبيحه في غير محله، ولا نجفه معه فنمنعه فيما أبيح. لا شك أن ذهاب أحد أهل العلم إلى مكان ما تحل فيه البركة والخير، ومن هذه البركة بركة العلم، بركة القرآن. قد يأتي الشخص في هذا المسجد معلم القرآن فتحل فيه بركة القرآن، ترى حفظة وترى أعمال الخير وحث الناس على الطاعة وما شابه ذلك. وفي الحديث إن من الناس ناسا مفاتيح للخير، إن من الناس ناسا مفاتيح للخير مغاليق للشر، ومن الناس ناس مفاتيح للشر مغاليق للخير. نعم.
قال رحمه الله: قوله فأعطاه الراية فيه الإيمان بالقدر لحصولها لمن لم يسعى لها ومنعها عمن سعى.
وعفوا، كما سبق أن الرقية بالبصاق والتفل دون القراءة هذه خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام، لأنه يتبرك برقه. أما إذا أراد الإنسان أن يرقي وأراد أن يتفل على المريض لابد أن يكون ذلك مع الرقية. ولذلك لو أحد أعطاك طفل تحنكه تبين له أنه لا بركة، وإن بعض الناس يدفع الطفل لشخص يزعم أن ريقه فيه بركة، لا، ولي أمر الطفل أبوه أو أمه أو أي أحد يحنك الصبي. نعم.
قال قوله فأعطاه الراية فيه الإيمان بالقدر لحصوله.
لأن العلماء إذا شعروا من شخص أنه يتبرك ربما هدموا هذا المكان، كالشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله، كالشيخ باز رحمه الله، لما جاء بيت الشيخ في طريق ويعني كرهوا أن يعني يهدموا هذا البيت، ورأى الشيخ أن بعض الناس عنده تعظيم لهذا البيت، بيت الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله، فأمر الشيخ بن باز بهدمه رحمه الله، أمر بهدمه لما جاء في الطريق وينقل إلى مكان آخر، وهذا من فقهه وعلمه. نعم.
قال قوله فأعطاه الراية فيه الإيمان بالقدر لحصولها لمن لم يسعى لها ومنعها عمن سعى. قال المصنف رحمه الله تعالى: وفيه أن فعل الأسباب المباحة أو الواجبة أو المستحبة لا ينافي التوكل، قاله في فتح المجيد.
نعم، الرقية شيء مباح، وأما قوله صلى الله عليه وسلم إن الرقى والتمائم والتولة شرك فهذا عام مخصوص بقوله صلى الله عليه وسلم: أعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. فقوله إن الرقى والتمائم شرك هذا في الرقى والتمائم الشركية أو الغير مفهوم معناها، أما الرقية الشرعية فإنها مباحة بقوله عليه الصلاة والسلام: لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، ولأنه رقاه جبريل وهو رقى الصحابة صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال قوله وقال انفض على رسلك بضم الفاء أي يمضي، ورسلك بكسر الراء وسكون السين أي على رفقك، أمره أن يسير إليهم على رفق من غير عجلة. وفيه الأدب في قوله على رسلك، قال المصنف رحمه الله.
نعم، فلا يكون هناك طيش ولا إزعاج ولا أصوات مرتفعة، وعليه يحمل أن هذه المظاهرات ليست من الجهاد في سبيل الله، فيها أصوات وفيها إزعاج وفيها تخريب للمنشآت والمباني والمصالح، مصالح البلد، وتعطيل لمصالح المسلمين. ولكن في الجهاد انفذ على رزقك على تؤده وتأمل ماذا تفعل. نعم.
قال قوله حتى تنزل بساحتهم، ساحتهم ما قرب من حصونهم. قوله نعم. ثم ادعهم إلى الإسلام بزيادة،
وهذا هو الشاهد من الترجمة، باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، هذا هو الشاهد. نعم.
قال ثم ادعهم إلى الإسلام بزيادة ثم، كما وقع في حديث بريدة رضي الله عنه في صحيح مسلم، وذكرها يوهم الابتداء بغير الدعوة إلى الإسلام، والصواب إسقاطها كما روى أبو داود وأبو عبيد في كتاب الأموال، وكما جاء مصرحا بذلك في حديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي في الصحيحين المذكور أول الباب، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال: إنك تأتي قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. وهنا أمره أن يدعوهم إلى الإسلام الذي دلت عليه شهادة أن لا إله إلا الله، وهذا هو الشاهد من الحديث للترجمة. وهكذا ينبغي لأهل الإسلام أن يكون قصدهم بالجهاد هداية الخلق إلى الإسلام والدخول فيه، وينبغي لولاة الأمر أن يكون هذا معتمدهم ومرادهم ونيتهم.
نعم. قال شيخنا: لأن القتال وسيلة للدعوة، فالجهاد وسيلة للدعوة إلى الله عز وجل، وسيلة من الوسائل وليس غاية في نفسه، وإنما هو وسيلة، كما أن التعليم وسيلة للعمل الصالح. نعم.
قال وفيه الدعوة إلى الإسلام قبل القتال، وأنه مشروع لمن دعوا قبل ذلك وقتلوا. قاله المصنف رحمه الله: لكن إن كانوا قد بلغت إن كانوا قد بلغتهم الدعوة جاز قتالهم ابتداء، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أغار على بني المصطلق وهم غارون. قاله في فتح المجيد:
وهم غارون يعني غافلون. فإذا كانت وصلتهم الدعوة يجوز ابتداؤهم بالقتال قبل الدعوة، أما إذا لم تكن الدعوة وصلتهم فيجب أن يدعوا إلى الإسلام أولا، فإن أبوا فالجزية إن كانوا أهل كتاب أو السيف، أما إن كانت لم تصلهم الدعوة فيجب دعوتهم، وإن كانت وصلتهم يستحب دعوته ليس واجبا، ويجوز قتالهم بلا دعوة، لأن الغرض من دعوتهم يعني أن يصلهم الحق وقد وصله. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: والإسلام هو الاستسلام لله، وهو الخضوع له والعبودية له، كذا قال أهل اللغة. وقال:
نعم، فتقول طريق معبد يعني طريق مذلل يسير عليه الناس، فالعبودية كما قال القرطبي رحمه الله الذل والخضوع، هذا في اللغة عند اللغويين ذل وخضوع. نعم.
قال: وقال الشيخ الإسلام رحمه الله: دين الإسلام الذي ارتضاه الله وبعث به رسله هو الاستسلام لله وحده، فأصله في القلب، والخضوع لله وحده بعبادته دون ما سواه، فمن عبده وعبد معه إلها آخر لم يكن مسلما، ومن استكبر عن عبادته لم يكن مسلما. وأما الإيمان فأصله تصديق القلب وإقراره ومعرفته، فهو من باب قول القلب المتضمن عمل القلب. انتهى.
نعم. قول القلب هو التصديق، وعمل القلب كالخوف والرجاء والمحبة والإنابة إلى آخر. نعم.
قال: قوله: أخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى، من حق الله فيه أي في الإسلام، كالصلاة والزكاة وغيرهما مما أمر الله به وشرعه من حقوق لا إله إلا الله.
نعم. إذن أول شيء يدعى إليه التوحيد، وبعد ذلك يردف بباقي الأحكام، مبتدئا بالصلاة والصيام والحج والزكاة، الأركان، يبتدئ بالأركان الصلاة والزكاة والصيام والحج، لأن الحج لا يجب في العمر إلا مرة واحدة وهو عند الاستطاعة، والصيام في العام مرة، والزكاة على المستطيع أيضا الذي بلغ ماله النصاب، وأما الصلاة فهي أعظم الأركان بعد الشهادتين، ولذلك أمر الله جل وعلا بالاستبار على الأهل فيه: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. سأن يصبر على دعوة أهله للصلاة. نعم. 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 ومن أطلق التصديق على الإيمان فشيخ الإسلام رحمه الله في فتاواه أنكر تعريف الإيمان بالتصديق حتى في اللغة، وقال: من قال هو التصديق من السلف فالمراد به تصديق القلب واللسان والجوارح، لأن الجوارح أيضا عندها تصديق، قال النبي صلى الله عليه وسلم: العينان تزنيان وزناهما النظر، واليدان تزنيان وزناهما البطش، والرجلان تزنيان وزناهما المشي، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. على الرغم ما يقع من الزنا، هل هو اعتقاد أم فعل؟ ها؟ فعل. ومع ذلك قال الرسول عليه الصلاة والسلام: والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. وفي قصة إبراهيم الخليل عليه السلام لما هم وجاء بالمدية ليذبح ولده وأضجعه لكي يذبحه، قال الله عز وجل: يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، فصار التصديق بالعمل. فمن أطلق من السلف على الإيمان أنه التصديق فالمراد تصديق القلب واللسان والجوارح وليس القلب فقط. ونعم، أصله أعمال القلوب، يعني أعمال القلوب إذا استقرت في القلب تحرك البدن، ولذلك يستدل بعمل الظاهر على الإيمان في الباطن. قال ابن القيم رحمه الله كما في الفوائد له، قال: لا ينفع باطن لا ظاهر له ولا ظاهر لا باطن له إلا في الدنيا. الباطن لا ينفع وحده بدون ظاهر، والظاهر لا ينفع وحده بدون باطن إلا في الدنيا، كحال من؟ كحال المنافقين، باطنهم من عقد على الكفر وظاهرهم على الإسلام فينفعهم من سيوف المسلمين، وأما في الآخرة فهم في الدرك الأسفل من النار. نعم.
قال: وفيه الدعوة بالحكمة لقوله أخبرهم بما يجب عليهم ومعرفة حق الله في الإسلام، قاله المصنف رحمه الله.
وهذه الحكمة وهي وضع الشيء في موضعه، هذا لمن وفقه الله سبحانه وتعالى يكون حكيما في دعوته، ينظر ماذا يفعل وماذا يقول ويتأمل قبل أن يتكلم ويراعي المصالح والمفاسد، وليس هذا من الضعف والخور، لا، هذا من الدين. في البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتشوف لإعادة بناء الكعبة على قواعد إبراهيم عليه السلام، وقال لعائشة رضي الله عنها: لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لهدمت الكعبة وجعلتها على قواعد إبراهيم، ومات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعل، ولم يفعل خشية المفسدة. والله جل وعلا قال: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله، على الرغم أن البراءة من آلهة المشركين هذا أمر واجب، وسبهم جائز والاستهزاء بهم جائز، ولكن الله قال: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فلو كان هذا سيوقع هذا لا يجوز. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال في مراتب تغيير المنكر: أن يتغير المنكر ويتبعه منكر أعظم منه فهذا محرم لا يجوز. لو عندك منكر لو غيرته سيأتي بمنكر أعظم منه، لا يجوز تغيير هذا المنكر. وأما إن تساوى ما يتبعه مع هذا المنكر فمحل اجتهاد، وأما إن كان المنكر سيذهب ويتبعه معروف فيجب تغيير المنكر حينئذ على من استطاع. فيبدأ الإنسان يفهم ذلك، مراعاة المصالح والمفاسد والاهتمام بهذه القاعدة في الدعوة إلى الله لا سيما في مهد الدعوة والمنهج السلفي، هذا أمر مهم جدا. افهم مع من تتكلم وكيف تتكلم، كيف تتكلم حتى يكون كلامك صائبا. كلما صدق الإنسان مع الله وأخلص النية مع الله عز وجل كلما وفق في هذا الباب، هذا باب مهم جدا. نعم.
قال: وهذا مما يدل على أن الأعمال من الإيمان خلاف للأشياء.
لذلك تجد الصحابي يأتي يقول: والله ما من وجه كان أبغض إلي من وجهك، يعني النبي عليه الصلاة والسلام، فما هو إلا أن استمع لكلامه قال: والله ما من وجه أحب إلي من وجهك، كان أبغض الناس إليه قبل دقائق ولحظات، فقط استمع إلى كلامه فلم يعد أحد أحب إليه منه، حتى أن أحدهم لما قيل وصف النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا أستطيع، لأنه لم يحدق إليه النظر هيبة له وتعظيما له صلى الله عليه وسلم. فهكذا لابد الإنسان يكون عنده حكمة، يعني لو أن النبي عليه الصلاة والسلام قتل من عذبه ورأى منه العذاب الشديد في الكلام، ساحر شاعر كاهن مجنون، ويأتيه ملك الجبال وهو متمكن، يعني جبرائيل عليه السلام قيل أنه ضرب قرى اللوطية بجناح من أجنحة الستمائة فقلبها على أهلها، وجاءه عليه الصلاة والسلام ملك الجبال يقول: إن ربك يقرئك السلام ويقول لك: لو أردت أن أطبق عليهم الأخشبين جبلين عظيمين حول مكة لفعلت، قال: لا، عسى الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. حرص، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. إن مثل يبعثني الله به، إن مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فأخذ الجنادب والجراد والفراش وقعن فيها وأنا آخذ بحجزكم، يعني أصرفكم عن النار، وأنتم تتفلتون من يدي. هذا مثل ضربه النبي عليه الصلاة والسلام. هكذا لابد. نعم.
قال: وهذا مما يدل على أن الأعمال من الإيمان خلافا للأشاعرة والمرجئة بقولهم أنه القول، وزعموا أن الإيمان مجرد التصديق.
وأن والذين قالوا إن الإيمان هو القول، هذا قول من؟ من المرجئة الكرمي أتباع محمد بن كرام. والذين قالوا هو المعرفة أو التصديق هم الجهمية. نعم. فعندهم لا كفر إلا بضد ذلك وهو الجهل. كل من عرف الله مؤمن، فإبليس عندهم مؤمن، لأنه قال: ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون. هذا قول الجهمية والعياذ بالله. والمنافقون عند الكرامية مؤمنون، لأنهم قالوا بألسنته ما لم تنعقد عليه قلوبهم والعياذ بالله، وهذا باطل. نعم.
قال: وزعموا أن الإيمان مجرد التصديق. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه: فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا منك دماءهم وأموالهم.
مني هذا خصم.
فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. ولما قاتل أبو بكر الصديق رضي الله عنه مانع الزكاة وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، قال له عمر رضي الله عنه: كيف تقاتلهم وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإن قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. قال أبو بكر: إن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عناقا
عناقا
كانوا
والعناق هو صغار الإبل، وفي رواية عقال وهو الحبل الذي يربط به البعير. نعم، يعني شيئا يسيرا، عناقا صغار الإبل، والعقال الحبل الصغير، الحبل الذي يربط به البعير. نعم نعم، صغار المعز، عفوا صغار المعز. نعم.
قال: إن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لقتلتم على منعها. فدل على أن النطق بكلمتي الشهادة دليل العصمة، وأنه لا عصمة، أو يقال هو العصمة لكن بشرط العمل.
أعيد.
فدل على أن النطق بكلمتي الشهادة دليل العصمة، لا أنه عصمة، أو يقال هو العصمة لكن بشرط العمل.
نعم، النطق بالشهادة لكن بشرط العمل، يعصم ماله ودمه وحسابه على الله سبحانه وتعالى. وتجد أبو بكر مع رقته رضي الله عنه، فعند البخاري في مرض وفاته عليه الصلاة والسلام لما أمر النبي عليه الصلاة والسلام: مروا أبا بكر أن يصلي بالناس. قالت عائشة: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل أسيف لا يدرى ما يقول إذا قرأ القرآن. فقال: مروا أبا بكر أن يصلي بالناس. ومع ذلك في هذا الموقف، هذا موقف يحتاج إلى حزم. من الذي كان أشد هنا، أبو بكر أم عمر؟ أبو بكر. وأيضا في مرض وفاته عليه الصلاة والسلام، عمر يعني استل سيفه ووقف يهزه في المسجد يقول: من قال إن محمدا مات قطعت عنقه، من شدة هول المصيبة على قلبه رضي الله عنه. إنما ذهب يناجي ربه كما فعل موسى بن عمران. فدخل الصديق والصحابة يبكون في المسجد لنبي وفاته عليه الصلاة والسلام، وعمر قد أصابه ما أصابه رضي الله عنه، فرقى المنبر ولم يكلم أحدا بعد أن دخل على عائشة وجده عليه الصلاة والسلام قد سجي يعني غطي، فقبله بين عينيه وقال: طبت حيا وميتا بأبي أنت وأمي يا رسول الله، يعني فداك. وسرق المنبر لم يكلم أحدا، وقال: أيها الناس، بعد أن حمد الله وصلى على نبيه عليه الصلاة والسلام: أيها الناس، أولا تأكد من الخبر، لا تتعجل في نقل الأخبار. نبأ وفاة الرسول، نبأ وفاة الشيخ بن باز، نبأ وفاة الشيخ الألباني، تأكد من الخبر لا تنشر، لأن الإنسان لا يكون إماما في العلم كما ذكر الإمام مسلم في صحيحه وينقل كل ما يقول، لا، كل ما يسمعه ينقله، لا، يتريث لا يتعجل. فرقى المنبر وقال: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وتلا الآية من سورة آل عمران. يقول عمر: والله كأني لم أسمعها قبل يومئذ. وجلس، رغم أنه أولا قال اجلس يا عمر لم يجلس، اجلس يا عمر، اجلس يا عمر، لم يجلس من شدة الأمر عليه رضي الله عنه. فلما تليت الآية خلاص الآية فاصلة، حد فاصل بينما في رأسه والصواب، فسكن وهدأ رضي الله عنه أرضاه وجلس. وقبل أن يموت، قبل أن يدفن النبي صلى الله عليه وسلم، كان أبو بكر هو الخليفة. وهذا يدلك على أهمية ولي الأمر للناس، وأنه لا يمكن أن تبقى البلاد في أمن وأمان وعدم اضطراب إلا بوجود ولي برا كان أم فاجرا، كما قال الفضيل: أن يبقى الناس 60 سنة مع إمام جائر خير لهم من أن يبيتوا ليلة واحدة بلا إمام. وهذا يدل على، مع أن مصيبة وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام مصيبة عظيمة، ولكنهم انشغلوا بماذا؟ بولاية الصديق. فلم يدفن النبي عليه الصلاة والسلام إلا والصديق خليفة عليه رضي الله عنه وأرضاه، حتى لا تضطرب. وفي مجتمع من؟ مجتمع عمر وأبو بكر وعثمان وعلي، مجتمع الذي لم ترى الأمة مثله ولن ترى مثله. نعم.
قال قوله: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم.
هذا يدل على أن الكثرة ليست دليلا على الحق، لا تهتم بالكثرة، المهم اهتم بتربية الرجال. رجل أفضل من 1000 رجل، رب رجل أفضل من 1000 رجل. الكثرة ليست دليلا على الحق، فالحق لا يعرف بالرجال، وإنما الرجال يعرفوا بالحق. يأتي النبي، نبي مؤيد بالآيات والمعجزات العظيمة، وليس معه أحد، والنبي معه الرجل والرجلان. نبي دعا قومه وليس معه أحد، وهو نبي ناجح. نعم نبي ناجح، لأنك إنك لا تهدي من أحببت، إنما أنت منذر ولكل قوم هاد، إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب، ما على الرسول إلا البلاغ المبين. فقط البلاغ، أما هداية القلب بيد الله سبحانه وتعالى. عكرمة ابن أبي جهل، وأبو طالب عم النبي عليه الصلاة والسلام، وعكرمة ابن رأس الكفر، فرعون هذه الأمة أبو جهل. فالهداية بيد الله عز وجل. نعم.
قال: بضم الحاء وسكون الميم والنعم بفتح النون والعين المهملة، وهي أنفس الأموال، وهي أنفس الأموال
أنفس العرب،
وهي أنفس الأموال،
وهي عفوا وهي أنفس الأموال. نعم.
وهي أنفس الأموال عند العرب، وفيه الحلف على الفتية والثواب من اهتدى على يديه رجل واحد. قاله المصنف رحمه الله تعالى.
نعم. تخيل أنك لو اهتدى على يديك إنسان من الكفر للإسلام، كل ما يفعله بعد ذلك قراءة القرآن، ركوع، سجود، تسبيح، تحميد، تكبير، تهليل، كل ما يفعله من الطاعة لك مثل أجر من دعا إلى هدى، كان له من الأجر مثل أجور من عمل به، من غير أن ينقص ذلك من أجورهم شيئا. إنسان يحرص على هذا، على هداية الكفار إلى الطريق المستقيم وإلى الإسلام والدين الحنيف، يحرص على ذلك. نعم. وإذا كان أحدهم يعني حديث عهد بإسلام يحاول يتألفه مهما فعل. ففي كتاب الإمام صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام أعطى رجلا وسعد جالس، سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، فرأى تغيرا في وجه سعد، تغير وجهه، فقال: يا سعد، إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه، خشية أن يكبه الله في النار. ذلك من أقسام الزكاة المؤلفة قلوبهم، وهم حديث عهد بإسلام، يعطى من الزكاة حتى يثبت إيمان. ذلك يرى من أخلاق المسلمين، يعني المطلوب الحديث عهد بإسلام، لا أننا نحن نتعلم منه، إنما المطلوب أنه هو الذي يتعلم منا. فلابد أن يكون الإنسان قدوة صالحة، ويعلم أن كل أفعال محسوبة، قد يصد عن سبيل الله وهو لا يدري بفعله، وهو قد يصد عن الدين وهو لا يدري أو لا يشعر بذلك. نعم.
قال: وفيه تشبيه أمور الآخرة بأمور الدنيا للتقريب إلى الأفهام، وإلا فذرة من الآخرة خير من الدنيا وأمثالها، قاله النووي رحمه الله.
نعم. فأمور الدنيا فاكهة ونخل ورمان، إنما هي تشابه في الأسماء، أما الحقائق والمعاني فتختلف تماما. فسيقان أشجار الجنة من ذهب، وعصباء الجنة اللؤلؤ والياقوت، ومجامرها الألو وعود الطيب، ومساكنها لبنة من فضة ولبنة من ذهب، طوبة فضة وطوبة ذهب، وملاطها يعني الإسمنت بينهما الذي يمسك هذا الطوب، وملاطها المسك الأذفر يعني نعيم مقيم وفضل عظيم، نسأل الله أن يرزقنا ذلك برحمته جل وعلا. نعم. أنت دخل، أنت جاء وقت الصلاة ما زال؟ نعم. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. وقول الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، الآية. وقوله: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، الآية. وقوله: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، الآية. وقوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، الآية. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله.
نعم. هذا الباب من أهم الأبواب. قال: تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، أو وشهادة أن لا إله إلا الله. وهل التوحيد يخالف لا إله إلا الله؟ لا، هما واحد. والعطف هنا من باب عطف الدال على المدلول، فالتوحيد يدل والشهادة دالة عليه. ولكن قد يقولها المنافق، لذا فهي دليل على التوحيد ولا بد من تحقيقها، أو يكون القول الثاني يعني العطف هنا للتغاير اللفظي لا التغاير، لا تغاير المعنى والحقيقة. ولما ذكر الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وذكر هذا الباب لأن الدعوة لا بد أن تكون على بصيرة، لما فسر قال باب تفسير التوحيد، لأنك إذا دعوت للتوحيد لا بد أن تفهم ما هو التوحيد وما تفسيره، لا بد أن تكون على بصيرة. ولأن كثيرا من الطوائف جهلوا معنى التوحيد، وأيضا يعني العلة الثالثة لأن النفوس تشتاق لمعرفة هذا التوحيد الذي خلقنا الله من أجله، والذي بلغ من شأنه أن من لقي الله عز وجل به وإن أتى بملء الأرض خطايا غفر له. انتهى كلام شيخنا. نعم. نعم. كله الثالثة. وأيضا لأن النفوس تشتاق لمعرفة هذا التوحيد الذي خلقنا الله عز وجل من أجله، والذي بلغ من شأنه أن من لقي الله به وإن أتى بملء الأرض، والذي بلغ من شأنه أن من لقي الله به وإن أتى بملء الأرض خطايا غفر له. انتهى كلامه. نعم.
قال الشارح رحمه الله تعالى: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. عطف الشهادة على التوحيد من عطف الدال على المدلول، لأن التوحيد هو مقتضى هذه الكلمة العظيمة التي دلت عليه. قوله: وقول الله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر.
الذي دلت عليه عندك التي الذي، لأن هو التوحيد هو الذي دل، لأن هي التي عندك التي الصواب التي، لأن ما الذي دل؟ الشهادة دلت على التوحيد، وليس أن التوحيد دل على الشهادة. نعم، أفضل التي.
لأن التوحيد هو مقتضى هذه الكلمة العظيمة التي دلت عليه. قوله: وقول الله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون. وفي قراءة ابن زيد: تدعون، يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. الآية أخبر تعالى في آية
تدعون، قراءة من؟
ابن زيد.
انظر، ومعاذ موجود، أسامة، شوف الكتاب القراءات يا شوقي. نعم، هي تدعون يا شيخ أحمد. أحمد عاشور هنا موجود؟ نعم نعم نعم.
قال: أخبر تعالى في هذه الآيات أن الذين يدعونهم من الملائكة والأنبياء والصالحين لا يملكون كشف الضر عمن دعاهم، أي إزالته بالكلية ولا تحويله من مكان إلى مكان ولا من صفة إلى صفة. وتحويلا ناكرة تعم جميع أنواع التحويل، أنهم يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه والذي يدعوهم قد عكس الأمر.
نعم، فهنا قطع لشجرة الشرك من جذورها وأصولها. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. لا يملكون أن يرفعوا عنكم هذا الضر ويكشفوه عنكم، ولا أن يحولوه إلى غيركم. ومن هذا حاله؟ هل هذا يدعى من دون الله الذي يملك كل شيء سبحانه؟ لا شك الجواب لا. إذا كان هذا لا يملك ولا يستطيع أن يكشف الضر ولا يستطيع أن يحول الضر، هذا يدعى؟ وإذا صدق عكرمة رضي الله عنه كما عند الإمام مسلم في الصحيح، لما فر ولجأ إلى البحر وقال صاحب السفينة أصحاب السفينة: ادعوا الله لأنه سبحانه الذي ينجيكم، فأسلم عكرمة بن أبي جهل بسبب هذا، إن هذا الذي ينجيني في الضر وينفعني في النفع هو الذي يدعى ويرجى سبحانه وتعالى. ولذلك كان أضل الناس من دعا غير الله سبحانه. قال عز وجل في أول الأحقاف: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. فكيف هذا الإنسان تراب في القبر، شخص أصبح تراب ورماد يدوسه الناس بالأقدام، أو صار رمما وعظاما بارية، كيف يدعى من دون الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم؟ إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يرفع القسط ويخفض سبحانه وتعالى. يسمع دبة النملة السوداء على الصخرة والصفات الملساء في الليلة الظلماء أقرب إلى أحدنا من عنق راحته سبحانه من عنق دابته سبحانه وتعالى. ومع ذلك يدعو الناس غير الله ويلجؤون إلى غير الله ويخافون غير الله، حتى لو قل له أقسم بالله يقسم كذبا، وإذا جاء يقسم بالولي يقول لا أخاف يضرني، لا يكذب، فلا حول ولا قوة إلا بالله. كيف ذلك؟ نعم نعم لا يوجد لا في ال... أولئك الذين تدعون في الشواذ أسفل يوجد لا يوجد. نعم نعم.
قال والذي يدعوهم قد عكس الأمر وطلب منهم ما لا قدرة لهم عليه، وهذا هو الشاهد من الآية.
عفوا، وقوله وأنهم يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه، هذه أركان العبادة. يبتغون إلى ربهم، هذا هو المحبة، ويرجون رحمته، هذا هو الرجاء، ويخافون عذابه، هذا هو الخوف. وهذه أركان العبادة المذكورة في أول سورة الفاتحة. الحمد لله رب العالمين هذه محبة، الرحمن الرحيم رجاء، مالك يوم الدين خوف. لا بد في المحبة من هذه الثلاث. محبة، فمن عبد الله بغير حب فهو منافق كحال المنافقين. وأيضا الخوف والرجاء جناحي الطائر كما ذكر ابن القيم، يطير بهما إلى الله جل وعلا كريشة السهم. لا بد أن يكون هناك خوف وأن يكون رجاء. نعم.
قال والذي يدعوهم قد عكس الأمر وطلب منهم ما لا قدرة لهم عليه، وهذا هو الشاهد من الترجمة من الآية للترجمة. وروى البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كان ناس من الإنس يعبدون ناس من الجن، فأسلم الجن وتمسك هؤلاء بدينهم. وقال السدي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال عيسى وأمه وعزير والشمس والقمر. وقال مجاهد عيسى وعزير والملائكة. قال شيخ الإسلام
ولا تنافي بين هذه الأقوال كلها، لأن المهم أنه من عبد من دون الله سبحانه وتعالى لا يجوز أن يبتغى ولا أن يرجى ولا أن يخاف منه والعياذ بالله. نعم نعم. لا ليس إقرارا، لا دينهم يعني طريقهم وسبيلهم. نعم نعم.
قال شيخ الإسلام
كما في قول السؤال مروا على دين خليل يعني طريقة صاحبه. نعم.
قال شيخ الإسلام
لعلنا نكتفي بهذا القدر. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الشرق دخل وقته، راح 10 دقائق.